السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وسددنا في أمورنا ووفقنا لما تحب وترضى. اقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان للإمام البيهقي، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: يا ابن عباس، إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. قال: أبلغت؟ قال: أرجو. قال: فإن لم تخش أن تفتضح بثلاث أحرف في كتاب الله عز وجل فافعل.
اقرأ ما بعدها، حديث ضعيف، اقرأ ما بعدها.
عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اقرأ ما بعدها كذلك. عن أبي سعيد الخدري،
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مهابة أن يتكلم بحق إذا علمه.
لا في قبله: لا يحقرن أحدكم نفسه.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه. فقال: فلا يقول به فيلقى الله عز وجل وقد أضاع ذلك، فيقول: ما منعك؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا في من يتركه خشية ملامة الناس وهو قادر على القيام به.
أبو سعيد الخدري يروي هذا الحديث الجليل، اسمعوه جيد. اقرأ يا فالح جملة جملة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه.
فيه مقال. أن يرى أمر الله عليه فيه مقال. قال: لا يحقرن أحدكم نفسه. حقر يحقر من باب ضرب يضرب، يعني المضارع مكسور. يحقر الإنسان نفسه بمعنى أنه يرى أن نفسه فيه مهانة وذلة وصغار. المؤمن لا ينبغي له أن يرى نفسه في هذه المنزلة. فلا تهنوا، إلى أن قال: وأنتم فلا تهنوا وأنتم الأعلون. وصف الله المؤمن بأنه العلي، ولا ينبغي كذلك أن يذل ويستذل فإنه عالي. لما قال المؤمن أي مقابل الكافر مقابل الفاسق، لا ينبغي للمؤمن أن يرى نفسه بهذه المهانة. لا يحقر أي لا يذل، بل أنت العالي. قال: لا يحقر. ترى فرقوا بين أن يحقر وبين التواضع، فإن كثير من الناس يخلط عليهم الشيطان ثم يندفع من القلب معنى يصادف هوى. أنك يا عبد الله لا تنحني فتلقط الأذى من الطريق، فإن الناس لو رأوك على هذه الحالة لاحتقروك، فيظن أن من عزة المرء من عزة النفس ألا يزيل الأذى. هكذا في الطواف يرون الأذى ما يحب يلتقطه، لأجل أن لا يقول أن فلان وراءه يقول فيه هذا. وهكذا في الأمر بالمعروف، لو نهى جماعة كانوا يغتابون أو يزاولون ما لا ينبغي أو تأخروا عن الصلاة؟ قال: لا، لا تتعرض. الشيطان هكذا يكلمه ونفسه تتبعه: إنك لو قلت كذا لقالوا هذا فلان فضولي، ويتعرض فيرى أن من الحفاظ على الرتبة والمقام وما بين الناس من منزلة أن لا يتعرض، فيترك كثير من الأمر بالمعروف ويخلط بين التواضع وأن يحقر الإنسان نفسه والحقارة. لما قال لا يحقر الإنسان نفسه لا تفهم منها أنه يتكبر ويتعاظم، لا، هذا لا يجوز، هذه من الكبائر كشرب الخمر والزنا، ترى في أمر من أمراض القلوب ما هو كبيرة لا يغفرها الله إلا بتوبة. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا يحقر الإنسان نفسه، ما تقول يا فلان لا تؤذي إلا وقد سبق له أذى، ولا تقول يا فلان احلم، يعني اضبط نفسك لا تنفعل إلا ومن حوله يستثيرونه فيغضب. فلما قال صلى الله عليه وسلم، اللي جالس على الكرسي ما أدري فاتح كتاب ولا يقرأ، ما أدري يا عبد الله، لا إما أن تسمع ولا تواطأ، الله يفتح عليك، انزل الأرض واجلس مع الناس، اجلس مع الناس الله يفتح عليك. ولما قال صلى الله عليه وسلم لا يحقر الإنسان نفسه، هذه كلمة جملة لا بد من تقييد، لما تقول فلان لا تكلمه ما يقبل هذا الذي تنصحه أو تنهاه إلا أن تبين له السبب والعلة. فإذا أردت أن يثبت أمرك نهياً أو أمراً بالمعروف لإنسان بيّن له السبب الداعي إلى ذلك. جالس على كرسي ومنصة وأمام الناس، يعني يا ناس روني، اجلس يا ولد الأرض، اجلس على الأرض، لا تفعل هالفعل ده، احترم الجماهير التي تستمع، لا إله إلا الله، اجلس، إلا إذا كنت مريض اجلس بأدب. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. احنا ما نقرأ إلا حديث رسول الله، ما بيننا وبينك شيء يا ولد، اسم إما استمع أو توجه إلى القبلة. أنا أكرر هذا المقال لأجل أن من يأتي بعده يعرف أن هذه تراها سوء أدب بين الناس، ما هي مكرمة ولا هي سنة، نحن نعظم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو له وندعو الناس بالاقتداء به والسنة، لكن لا بد أن تعرف السنة، أن تتبعه حيث فعل وكما فعل. أما أن يستدل أنه يأتي بين أنا الناس ما فعل صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه ناس في داره وفي منزله يخرج له، أما أن يجلس افتح فاه لا، هذه ليس سوء أدب، لا تفعلها هنا ولا عند غيرنا ولا في وطنك يا عبد الله، لأن هذا أولا في ديارك ما عندهم مساويك، عندهم فرش، لكن إذا جئت هنا لا بد أن تفعل كما يفعل القوم. اسمع يا عبد الله لا يحقرن أحدكم نفسه، ليس نهيا كاملا، لا بد من قيد، لأن في مسائل إذا أردت أن تقولها قيد ذلك، لا تقول إن الله يفعل ما يشاء، أهلك هؤلاء القوم لأنه يستطيع أن يفعل ما، لا، هذا الناس ما يفهموها، لأن هذه فيه سوء تعبير وتنقيص ونقص عن كمال الله عز وجل في العزة والغلبة، أنه لا يفعلها إلا بعلم وحكمة، يعلم أن الله أن هؤلاء القوم استحقوا ذلك بذنوبهم، والله عز وجل لا يهين امرئ بدون سبب، ولا يعز أقوام هم فجرا خالفوا أمرهم، فلله حكم إذا رفع بعضا ووضع بعضا. فلما قال لا يحقرن أحدكم نفسه، الإنسان لا يحقر نفسه، لا يكون ذلك، فلما أمره بالعزة ورفع الشأن ما هو معنى على المؤمنين، لا، لما قال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال أذلة على المؤمنين، ما تقول ذل على فلان، تقول ذل لفلان، وعداه ربنا سبحانه هذا الحرف بعلى ليبين أن الذل للمؤمن بمعناه العطف والرحمة والحلم إن هفى عنه بشيء والعفو، لا معناه أنه ذليل مهان. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، الكافر لا يقبل منه إهانة ولا يقبل منه حتى المساواة، فإن رأيت أمة من المؤمنين يذهب بعض شعبهم إلى مثل هذا يدعون الكافر يا سيد ويحترمونه ويلقون له التحية ويذهبون إلى بلادهم بمهانة وذلة وانكسار، هذا ما عرف عزة الله وظن أن هذا السلوك هو الذي يجعله يعيش بكرامة. كل من خالف سنة الله فيما يأمر وينهى فإنه لا بد أن تعلوه ذلة ومهانة. فإذا رأيت عبدا من عباد الله أصيب بمثل هذا الانكسار والانحطاط اربط هذا بالسبب الذي ذكره الله عز وجل، ليس هناك سبب آخر، لا تقل لقلة المال ولا تقل لأنه ليس وراءه أحد أو مسكين، إنما هو لمخالفته أمر الله عز وجل. لا يحقر أحد من أعظم الوصف من أعظم الآداب التي فيها رفع المؤمن، لا يحقر أحدكم نفسه بل يكن عزيز في أي مكان وفي أي موطن. قال إذا صادف أو دفعته الأيام أن يرى مجلس أو يضمه مجلس، هذا المجلس لا بد من خوض يخوضون فيه إما بفعل أو مقال، يرى فيما يفعلونه مقال لله فيه مقال، يرى في حركتهم شيء، الله عز وجل في هذا الأمر له حكم، المقال بمعنى الحكم، له فيه حكم. أحكام الله تشمل جميع تصرفات العبد لأنه لا يخرج، أقواله وأعماله إما أن تكون مباحة أو محرمة أو مكروهة أو واجبة أو أنه أمر معفو عنه، ما يخلو من ذلك، ليس في تصرف العبد ولا شيء في الكون مما يعمله العبد إلا ولله فيه حكم، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله، فمن جهله يسأل أهل العلم. لا تخض في تجارة ولا تتكلم بكلام ولا تقم بعقد وعمل ولا تعمل عبادة أنت غير الفرائض أنت لا تعرف حكمها حتى تسأل يا عبد الله، فإن فيها حكم. قال لا لا هنا لا يعني المرء لا يذل نفسه إذا ضمه مجلس أو رأى قوما إما أن علم أو يرى فيما يتصرفون فيه، هذا التصرف لله فيه مقال، فيسكت ما يتكلم، ما الدافع له على السكوت وعدم، يرى فيه مقال، يرى بمعنى يعلم. إذا وجدت دفعك الأمر إلى أن تجلس مع أناس إما رغما ضمك إليهم سفر أو وظيفة أو عمل ووجدتهم يخوضون فيما لا ينبغي، ثم علمت أن هذا الذي لا ينبغي إما أمر الله به أو نهى عنه، أنت تعلم ذلك، دل على أن الذي لا يعلم ذلك لا يتكلم. فإذا القلب قلب المؤمن يا عبد الله أودع الله فيه نور، إن لم يعلم حكم الله فيه لا بد أن يجفل وينكر. ما مر عليك شيء من تصرفات العباد لا تدري ما حكم الله فيه، لكن قلبك لا يعنس به. المؤمن في قلبه نور يدرك أن هذا العمل مقبول أو غير مقبول، لكن لا يدري ولا يعلم ما الدليل على ذلك، ويجهل العلة التي من أجلها أن الله نهى عن ذلك. إما يجهل الحكم والعلة أو يجهلهما جميعا. هذا ليس هو المخاطب هنا، المخاطب الذي يعرف أن لله فيه حكم. وما أكثر قل من اجتمع اثنان فما فوقهما وهم من أهل الدنيا، يعني يؤدون حكم الله فيما يأمرهم به، لكن حديثهم كله في مسائل ما يتعلق بالبطن وما يتعلق بالسكن والحياة. إذا طال الجلوس بين اثنين لا بد أن تصدر منهم أقوال وأفعال الله عز وجل يبغضها، فإذا استمر على ذلك كان الشيطان جليسهما إلا وينقلهما إلى ما هو أشد منه. فإذا اجتمع الإنسان ورأى، لا بد إذا علمت أن ما يخوضون فيه لله فيه مقال. إيش معنى مقال؟ أي لله فيه حكم. اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأ يا شيخ صالح. لا يحقرن أحدكم
نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه فقال
فيه مقال،
فيه مقال فلا يقول به،
فلا يقول به، يعني لا القول هنا بمعنى النهي، يعني ما يبين حكم الله، يسكت. سكوته دافعه أمران، لأنه علم حكم الله فيه، لو لم يعلم هذا لا شيء عليه. الذي يرى أن الناس يقولون بعت اليوم كذا وأخذت منه فائدة وهو ما يعلم أن هذا نهي، أو أني قمت بعمل طاعة لفلان نجيته من غرق ودللته على الطريق وهو تائه وساعدته في كذا فقدم لي هدية، ولا أدري أن هذا الهدية في هذه المواطن لا تقبل ولا ينبغي قبولها، ولا يعلم، سكت. هذا ليس هو الكلام، الكلام أنه يعلم أن لله فيه حكم، ما يتكلم، لا يقول. إيش معنى لا يقول؟ أي لا ينهى ولا يأمر. عرفنا لما قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لامرئ أن يحقر نفسه، يعني مؤمن يحقر نفسه أن يرى أمرا لله فيه مقال فلا يقول، أي لا يتكلم. لما نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم والمرء لا ينبغي أن يذل نفسه، مخالفة هذا النهي فيه عقوبة، وإن لم يبين الله عقوبة ذلك. هو لما قال ذلك اسمعوا ما يقول صلى الله عليه وسلم، اقرأ.
قال لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال فلا يقول به فيلقى الله عز وجل وقد أضاع ذلك فيقول ما منعك،
فيلقى الله عز وجل، يعني أنه سيلقى الله يوم القيامة يتلاقى، يعني لا بد من لقاء الله، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر نصبه الله ووضعه وخلق السماوات والأرض بالحق لأجل المعاقبة والمحاسبة وإنصاف الناس. هذا معنى وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ليست عبث، فإن هذه لها نهاية، وهي وضعت لأجل أن يعاقب الناس لتجزى كل نفس بما تسعى. فإذا علم الأمر ذلك الله عز وجل يقول هذا الذي رأى الأمر لله فيه مقال ولم يتكلم ويعلم ذلك فإن الله سيسأله. لا تظن أنه ناج في دنياه، لا يا عبد الله، وكذلك له عقوبة في الدنيا، لكن الله عز وجل إنما يدخر أكثر العقوبات، وما يلقى الناس من إحسان وجزاء وغيره فإن ذاك مصيره يوم القيامة، هو يوم الحساب. قال فيلقى الله عز وجل وقد أضاع ذلك، بمعنى فوت أن يقول مقال. فيقول الله عز وجل: ما منعك، يعني ما الذي دفعك أن تقول ذلك؟ فيأتي الإنسان بهذا العذر، اسمعوا ما يقول،
فيقول: ما منعك؟ فيقول: خشية الناس. فيقول: فإياي كنت أحق أن تخشى. قال الإمام أحمد رحمه الله: هذا في من يتركه، في من يتركه.
قال يقول الله عز وجل: ما منعك؟ فيجيبه قال: خشيت الناس. قال: يا ربي خشيت الناس، لأن الموقف موقف صدق لا يستطيع أن يكذب، والمنافقون يكذبون، يحلفون على الله الكذب وهم يعلمون حتى يوم القيامة. فيقول: أنا خشيت الناس. والله عز وجل يؤنبه قال: إياي أحق أن تخشى. ما الدافع؟ ما ذكر الله السبب، لم يبين، لكن واضح، لأن تبين السبب لا يحصره عد. ما الذي منعك؟ ذكر شيء من الأسباب، هو قال خشية الناس، وفي رواية: ستأتي هيبة الناس. الخشية غير الخوف، والهيبة غير الخشية. من رواه بهيبة الناس، لأن الهيبة هي خشية مع احترام، مو مع محبة، بس فيه احترام، لأن المنافق والكافر إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم هابه واحترمه، الاحترام بمعنى التقدير، لا يستطيع أن يصدر منه سوء أدب، يعني في مجالس المؤمنين فيه حركات خفية يفعله اليهود والمنافقون. أما الخشية فهي بمعنى الخوف، لكن ليس الخوف الصادر أنك تفعل، لأن الخائف في الغالب لا يستطيع أن يفعل ما يرد الخوف، يستسلم، سيما إذا علم أن الموت واصل له أو العدو دخل البلد، يفعل ما يستطيع، إما استسلاما للموت والمصيبة، أو الخاشع الذي يخشى ما يفعل ذلك الفعل. الذي يخشى يكون فيه خوف مع حسن تدبير أو سوء تدبير. إذا رأيت الثور هاج ودخل في جماعة الناس، أو السيل أتي، أتي يعني ما يعرف أين مصدره، فعرفت أنه دهم القرى، دهم القرية وأنت فيها، ما تقول خاف السيل، تقول خشي السيل. الخشية أنك تخاف مع احتراس، ترتفع إلى جبل، تدخل قصر، تعلو شجرة لأجل أن تتحاشى. قال خشيت الناس، الخشية هنا دون الخوف. ما الدافع للخشية التي تجعل هذا الذي علم حكم الله في ذلك وما تكلم فيه؟ أولا أنه لا يعلم الثوابت التي لله عز وجل، وهي من صفات، من صفات الكمال، لا تتغير أبدا. ما عنده اليقين أن الله عز وجل وحده المتصرف في الكون، هو الذي يجعل فلان يقوم ويقعد، وهو الذي يذل ويعز. ما يمكن لأحد أن يقدم على أمر إلا بعلم الله وإذنه، وما هم بضارين به من أحد. الساحر يستخدم الجن، ويستخدم العفاريت، ويستخدم من شاء من شياطين الإنس، يوجههم بعد أن يستمتعوا به. ربنا يوم القيامة يوم أجمعهم: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. في الدنيا استمتع بعضنا ببعض، الجن استمتع بهذا الساحر أو الدجال أو الذي يستخدمه، لأن مهمة الجن الشيطان لا يرتشى بدراهي ولا يرتشى بشيء من الدنيا، لا يقبل إلا أن يحيل دينك إلى كفر وغضب من الله، لا يرضى إلا بهذا. هذا رضي بأن يتقرب إلى الشيطان بكل معصية طلبها منه، وقام الشيطان فيحقق له رغبته وأمنيته. هذا الفاجر، لأن الساحر كفره غليظ، ولذلك إذا قبض وأراد أن يتوب بعد القبض عليه هذا ما يستتاب، لأنك لا تأمنه، يقتل بينه وبين الله إن كانت توبة نصوحة أو توبة خوفا من الموت. هذا يوم القيامة يوم يجمعهم يقول: يا ربنا طلب مني شيئا فحققته له وحقق لي مرادي. فهذا لما كانت هذه بغيته، وتعلم أن الله عز وجل لم يسلطه عليك إلا لأنك استحققت. الكافر يقول: أبغى مال فلان تأتي به، فيذهب. فإذا كان الرجل مستقيم وصلة بالله واستعاذ بما استعاذ الله به من شياطين ما يستطيع، فإن أراد أن يخدع الإنس يسرق مال من آخرين يقول: أتيتك به من فلان، ما يستطيع، لا يفتح باب بيت قال صاحبه بسم الله وليس داخل البيت من المنكرات، ولا يستطيع مال داخل خزانته وقال بسم الله وكانت مصادر هذه الأموال حلال من طرق مستقيمة، إنما يسلط على أولئك. فإذا قال فلان: أحب أن تخرجه عن امرأته وتأتي به، فإذا كان ذلك ليس بمستقيم وليس مع الله، يسلط هذا الجن على ذلك، إما أن يصرعه أو يخبله أو يلقيه في وساوس، أو أنه يخون امرأته عليه، وإلا الشيطان يعجز. أنا قلت هذا الكلام لأجل أن تعلم أنه لن يكون في الكون من يستطيع إلحاق أذى بأحد إلا إذا أذن الله عز وجل وأمر بذلك. فيا عبد الله استقم وحصن نفسك، فإن أحدا لن يستطيع أن يمسك بسوء إلا إذا شاء الله، أي خرجت عن الاستقامة وعملت بما يغضب الله عز وجل. من علم ذلك وعلم أن الله ذاك هو الذي له صفات الكمال، ونحن نقول رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، ربهم يعني هو المسخر لهم، هو الذي يبعد هذا ويقرب هذا ويسعد هذا ويشقى هذا. فلا ينبغي للعبد حينئذ أن تقول: إنما رأيت هذا المنكر أو هذا الأمر المخل بالأدب والشر خشية الناس. الناس لن يستطيعوا يا عبد الله مهما تمالأوا إلا إذا كتب الله عليك كذا. فكان الدافع الأول من الامتناع عدم معرفته بيقين أن الله هو المتصرف، يعرف أن الله عالم ويعلم أن حكم العباد إليه، لكن معرفة مزحزحة ليس فيها ثبات ولا يقين. لكن لو علم الله، لو علم ذلك ففعل مخالفة أمر الله، فاعلم أن له شهوة تغلبه على نفسه. هذا الشهوة إما حفظ المقام والكرامة، أو أنه يعلم يعني حفظ المقام والكرامة أنه ما يحب، يعني يظن أن للناس سلطة يعزلوك عن الوظيفة، يبعدوك عن الحق، يتكلمون فيك كذا ويقولون. هذه دوافع كثيرة جدا تصرف الإنسان أن يقول حقا، وهذا مشاهد. وكل من ظن أن العزة والكرامة في البعد عن الله فهو مخطئ. يا عبد الله هذا كلام الله في كتابه، ولو اتبعت ما كان يذكره لعلمت يقينا أن أحدا لن يستطيع أن يأتي بما يخالف أمر الله عز وجل من أذى وظلم إلا إذا أذن الله. فإذا وقعت عليك مظلمة لا تقم تلعن فلان وتدعو عليه، لا يا عبد الله، اسأل الله أولا أن يغفر ذنبك ويعفو عنك وأن السبب الذي من أجله سلط عليك فلان، الله يعلم ذلك، وإن كنت لا تعلمه اسأله أن يغفر ذنبك لأجل أن يرفع عنك من يؤذيك أو يسلب حقك أو يظلمك، ثم اطلب من الله عز وجل أن يصرف عنك هذا الأذى. وإلا كثير من المبتلين بما يحصل لهم من عدم إنصاف وظلم قد يكون هو محق في هذا النظر أو قد لا يكون محق، فيقوم ومنهم من يدفعه: قم في الليل أدعو الله له، طف بالبيت. لا يا عبد الله، ليست هذه الحلول، هذا لن ينجيك من استمرار ما يصلك من قلق وعذاب. الذي يبعد عنك هذا أن تلجأ إلى الله وتطلب منه. فهذا الذي يكف عن قول الحق في أمر رآه وعلمه إلا وهو ودوافعه بعد عدم يقينه بأن الله عز وجل الكامل في تصرفه العالم بحقيقة العباد، ما عنده هذا اليقين، ثم تأتي هوى النفس ودوافع ما يجول في الخاطر، تحقيق الرتبة وتحقيق احترام الناس له وما إلى ذلك. فالله عز وجل ذكر: يا عبد الله كن عزيز، لا تحقر نفسك، فإن الله عز وجل رفع رتبة المؤمن وجعله الأعلى، ولا ينبغي أن يذل. فإن رأيت أمرا قدمه بلطف، ثم إذا قدمته بلطف لا ينبغي لك أنك تأتي فتجالس أصحاب المعصية، يقول: أنا أحب أتخلص مما أمرني الله به، ثم بعد ذلك جليسه وأكيله وشريبه ويستأنس به ويضحك. الله عز وجل لا يحب هذا النوع من التملق ولا هذا النوع من المداهنة. وبينا لما سأل أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى نترك الأمر بالمعروف؟ الآن لنا أعوان، وفي المستقبل لا زالت بقية من المسلمين يكرهون الفواحش والبغض، فإذا ذهب هؤلاء يا رسول الله أي وقت نستطيع نقول لا يطلب منا أمر بمعروف النهي عن المنكر؟ ذكر أسباب خمسة أو أربعة ذكرناها فيما سبق، إحداهن الإدهان في خياركم، إذا كثرت المداهنة في خيار الناس، لأن أشرار الناس وضعفاؤهم فيهم المداهنة والتملق، لكن لم يكن خيار القوم يعرف الحق فيأتي بأسلوب ملتو فيه خيانة، يعرف أن هذا مال لا ينبغي التصرف فيه لأن صاحبه يتيم فقير لا فتيم يعجز عن دفع المكايد ولا يستطيع أن يبين الحق، فيأتي يقول: أنا ناظر، إنما أتصرف في مصلحة هذا، ثم يأخذ هذه الأموال يشتري بها أموالا لنفسه بدون اسمها، لا على اسم هذا الضعيف. فلما تراه ما تقول له هذا لا يجوز، خشية أنه يدفعك عن الوظيفة التي يسلمك فيها راتب وأمور، لأنه غالب يكون مستخدم عنده، إن لم يكن مستخدم عنده فهذه عنده أموال من البضاعات لا تكون إلا عندها أو هي المتيسرة، فيخشى أن يفوته شيء من هذا النفع، فيقول أنت، إذا أراد أن يبين يقول: أنت رجل أعطاك الله ما أعطاك، باستطاعتك أن تنفق على هذا اليتيم، فيلتوي بكلام لا يبين فيه الحق، ما يصدع ولا يبين فيأتي بك. هذا تشاهدوه كثير مما تسمعون، سيما في المجادلات والمناظرات، يعلم أن الحق واضح فيلبسه على السامع وعلى كذا. أكثر فتاوى الناس التي يعني فتاوى بعض أهل العلم، سيما في القنوات التي نسمعها من الخارج أو يأتي بها من لا علم عنده، فيأتي بهذه الجوابات الإجابات فيها تلبيس وعدم وضوح حق. هذا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم أن يرى فيما يتصرف فيه الناس لله فيه مقال، فلا يقول به، قد لا يتكلم أو يداهن، فيخرج عن موضع الحق. اقرأ ما بعده، أي برضه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يمنعن أحدكم مهابة أن يتكلم بحق إذا علمه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم مهابة، لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يرى أمرا إذا علمه، يعني أمر فيه مخالفة، فمن رأى شيئا أو سمعه يعلم أن الله فيه لله فيه مقال لا ينبغي أن هيبة الناس تمنعه. وقلنا هيبة الناس إنما يضعها الإنسان أمام عينه من كان في قلبه عدم يقين وغلبت شهوته على هذه دون أن يعلم أن الله هو في قبضته، هو الذي يسيره وهو الذي يعزه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن، اقرأ، لا يمنعن أحدكم، أحد منصوب
مهابة يعني، أن يتكلم بحق إذا علمه.
أيه. قال أبو سعيد، اقرأ.
قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا، وإنا لنبلغ في السر،
لنبلغ في السر،
وإنا لنبلغ في السر.
الراوي أنس أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لا زال من البلاء، والبلاء يعني الفتن والمحن، أي كل ما فقه الإنسان في دين الله وأكرمه بالعلم يدرك أي مجلس إلا وفيه من هذه الأمور التي يبغضها الله عز وجل، ومن قل علمه لا يدرك ولا يتفطن، فيقول لأنه عالم بهذه الأمور: ما زلنا في بلاء، أي فتن، لا نجلس مجلس ولا يضمنا رفيق في سفر ولا نكون كذا إلا ونعلم هذه. قال: اضطررنا أن لا نتكلم ونتحاشى الناس إلا في السر بيننا وبينه، لا نستطيع أن نقول في المجلس، ينفض المجلس ويقوم هؤلاء ما نتكلم، لكن يقول عجزنا. طبعا إما خوف إيصال أذى، ما قالها عجزا مخافة أن يصله شتم أو أذى، لا بد من الأذى، لكن الذي يمنعك ذلك الضرر والمصائب في الأبدان والأعراض والأموال. أما أن تقول أنت جاهل، يقال لك أنت جاهل وفضولي وتتدخل فيما لا يعنيك، لا بد منه هذا، لكن هذا لن يعفيك من المسؤولية أمام الله عز وجل، فإنه يسألك. ليس هذا المانع، المانع الذي من أجله أن تكف فلا تقول بحق، لكن ما تقول باطل، لكن لا يمنعك أن تقول بحق إذا خشيت أن يصلك ضرر، ما هو أذى، علمت أنه تضرب أو يقطع عضو منك أو يصل الأذى إلى أبنائك، سيما في دول الفجرة الذي يعاقب هو الذي يرتكب الذنب. أما البريء من ذلك، ما لك مال أبيه أو ابنه، لا، تسلط على هذا الذي يفعل هذا، ويقول: إحنا عجزنا لكن في السر نبلغ. نعم، اقرأ ما بعده.
عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم أن يقول في الحق إذا رآه وعلمه. قال أبو سعيد: حملني هذا الحديث أن ركبت إلى معاوية ووعظته ثم أقبلت.
قال أبو سعيد: لما بلغني هذا الحديث قال: استكبرت ألا أعمل به. قال: ركبت من المدينة إلى الشام فبلغت خليفة المؤمنين أمير المؤمنين، بلغته ما عندي ثم عدت. نفق أنفقها وتعب لاقاه في السفر، لكنه احتسبه لله عز وجل، فهو جهاد كالذي يأتي أبواب العلم فيستغلق مسألة يسأل عنها، أو أنها تنبع له أثناء الليل أو النهار وهو جالس، فيذهب إلى مصدر العلم كتاب أو عالم أو غيره يسأله عن حكم الله في هذه المسألة أو ما معناها. لا تستهين بالأجر العظيم في ذلك. كلنا يطلب عيشا طيبا في الدنيا، وكلنا يحاول أن يصد أو يمنع ما يأتيه من أذى أو إساءة، لكن جهدك وحدك لا تستطيع أن تمنع كل أذى، ومهما تصرفت لن تحقق أمنياتك فيما هو فيه خير لك إلا إذا أعان الله ووفقه. وإعانة الله وتوفيقه ما يأتي لكل أحد. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، لما قال فلله العزة جميعا يعني يا عبد الله اطلبها من الله، ما تطلبها بمالك. فإذا أردت خيرا أو دفع سوء، ما هو المال ولا هو الجاه ولا هو أصحاب أقوياء يستطيعون، ما أحد يستطيع أن يحقق لك طلباتك إلا الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الوتر بشبه صلاة المغرب أم لا؟
يعني أراد أنه سمع، أراد أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر يعني طلوع الصبح أو ترى بركعة. لما قال مثنى مثنى يعني حافظوا أن تأتي ركعتين فتسلم، ركعتين فتسلم. لما قال صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر ما هو أمر، لكن بعض الأخبار معناها الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، الخبر معناته أن يخبرك وقع مطر، انهزم جند، حصل نصر، هذه أخبار. لكن بعض الأخبار مرادها الأمر، فتأتي بصيغة الخبر. والوالدات يرضعن أولادهن، أي أيتها المرضعة أتمي حولين قبل أن تفطموا ولدك رضيعك. لكن جاء بصيغة الخبر، بصيغة الخبر لنكتة بلاغية، أي أن المؤمن يتوقع منه لقوة لأثر الإيمان في القلب أن يستجيب فلا يتمرد، فيأتي بصيغة الخبر تقول: يا عبد الله، الأكل من الطعام أن يكون مما يليك. أنت تريد أن تقول كل مما يليك، فتأتي بصيغة الخبر تخبره أن هذا شأن المؤمن، لكن المراد به خبر. فلما قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، معناه يا عبد الله إن أردت أن تتهجد أو تأتي بتطوع في الليل، لأن أفضل الصلوات صلاة الليل، صلوات الليل ترى تكفر السيئات ويستجيب الله فيها الدعاء. فأيها المريض والمحتاج والمظلوم، الله عز وجل يدعو هذه الأصناف وغيرها كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مريض، هل من محتاج، هل من كذا، يأتي بهذه السؤالات لأجل أن يقول للناس: اطلبوا من الله قضاء حوائجكم، فإن تلك الليلة يكون الله فيها أقرب إليه منكم في أي وقت، أقرب يعني بالإجابة، والله والله عز وجل قريب من العبد في كل آن وفي كل زمان وفي كل مكان، لكن هو أقرب بالرحمة والإجابة في تلك الساعة. فلما قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني صلوا اثنتين اثنتين، فإذا خشيت أن الفجر يطلع عليك أوتر بواحدة، يعني أخر صلاة الوتر. لما كان هذا الأمر مو أمر وجوب، أمر إرشاد، ما الذي دلنا عليه؟ لأن عائشة رضي الله عنها تخبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وسلم في الخامسة، وصلى سبعا أو ستا وسلم في السابعة، فدل على أن الإنسان يمكن أن يأتي بعدة ركعات ثم في الآخرة يوترها، أي يجعلها وتر، ما يسلم من أربع، يسلم من خمس، لأن الخمسة والسبعة والتسعة والإحدى عشر هذه أوتار، ليست أزواجا، ليست مزدوجات، أوتار. فلما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن الأفضل والأوفق لمن أراد أن يصلي من الليل يصلي ركعتين فيسلم، ركعتين فيسلم. هذا السائل لما علم أنه صلى الله عليه وسلم يرغب الناس أن يصلي ركعتين فيسلم، وظن أنها أمرا هو الذي يجب أن يفعله، التبس عليه، قال لو صليت الوتر كصلاة المغرب، يعني ثلاث ركعات، إن أردت بصلاة المغرب أنك تجلس في الثانية ثم تقوم بالركعة الثالثة هذا منهي عنه. أمر صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتطوع لا يتشبه بفريضة، هذا التشبه منهي عنه، صلي ثلاثا لكن لا يكون الجلوس للتشهد إلا في الأخيرة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.